في وجلي حبك لن يشقى أبدا هيكون بيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الله الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
في الوجد
تهنى وتسعد إن تطب نفسا ورغيد عيشك يزدهي أنسا فانسى المصائب تخلو من غم يرتاح بالك عندما تنسى واصبر عليها تنجلي حتما سيزيد كربك عندما تأسى لا تأمن الدنيا إذا ضحكت أو كشرت لا تشتم النحسى بالحب تهزم كل شرير قد كاد طعنا فيك أو دسا بالرفق تكسب ود من تهوى وتضيعه إن تركب الرأس غالي إذا رمت النفيس ولا تزر الورى أشياءهم بخسا شتان بين اثنين قد عبدا ربا وآخر يعبد الفلسا يزداد إن حان القطاف جنن ترجوه إما تحسن الغرسا عيش الجنات جهنم حمرا تعسى لها من عيشة تعسى تخذو ثياب الغدر ملبسهم فاجعل ثياب الأوفياء لبسا ملأ الفضا بضجيجهم بينا تجد الصراط بجودهم خرسا كن للعتات مهاجبا صلبا ومع الضعاف مدافعا ترسا وقل الحقيقة لا تخف أبدا واجهر برأيك حسبه حبسا. أبيات في الحكمة والنصيحة للشاعر اللبناني المعاصر حسن علي شرارة. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو الأول من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بحلول شهر رسول الله شعبان المعظم، كما تبارك الإذاعة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام حلول هذا الشهر المبارك، راجية من العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. فاليوم هو الأول من شهر شعبان المعظم، شهر الغفران الإلهي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الشهر بإجلال خاص ويعتبره شهره الخاص، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيامه في الصيام والصلاة والعبادة، ويعتبره مقدمة واستعدادا لشهر الله، شهر الطاعة والغفران، رمضان المبارك. ويعظم شهر شعبان المعظم مناسبات مهمة كميلاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وميلاد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من المستشهدين بين يديه. في مثل هذا اليوم الحادي عشر من شباط فبراير عام 1979 شهدت إيران انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه. وبهذه المناسبة تتقدم الإذاعة العربية بأزكى التهاني والتبريكات إلى الشعب الإيراني المجاهد والقائد السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي. ففي مثل هذا اليوم من عام 79 انتصرت الثورة الإسلامية بعد عشرة الفجر، الأيام العشرة بين عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى البلاد في الأول من شباط فبراير وبين الحادي عشر من شباط فبراير، حيث انتصار الثورة الإسلامية لتنهي النظام الملكي في إيران إلى الأبد. وعشرة الفجر يشعر المرء وكأنها الليالي العشر التي أقسم بها الخالق جل وعلا في كتابه الكريم القرآن، هي أيام مليئة بالتحديات والمفاجآت والانتصارات. المفاجأة الأولى هي عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من باريس في وضح النهار، وهبوطه في طهران في وقت ما زال نظام الشاه يمسك بالأمور وكان بإمكانه إسقاط طائرة الإمام، لكن الإرادة الإلهية أبت ذلك، ونزل القائد بين جماهيره شامخا متحديا بقايا النظام المستبد. وسرعان ما شكل الإمام الحكومة المؤقتة وحث الشعب على النزول إلى الشارع وعدم الاكتراث لأوامر منع التجول التي كان يصدرها النظام البائد، وبذلك قطع الطريق أمام كل المخططات التي كان النظام يحاول من خلالها تصفية قادة الثورة والاعتداء على شخص الإمام. ومضت عشرة الفجر متسارعة، وبات أزلام الشاه مربكين مضطربين لا يعرفون كيف يواجهون القبضات المسدودة والصدور العارية والأجواء المدوية بنداءات الله أكبر، كما حاول نظام الشاه أن يستخدم آخر سهامه من خلال إشاعة الأخبار بشأن استدعاء قواته العسكرية في المحافظات للزحف على العاصمة طهران وقمع الثورة، لكنه بذلك عجل بهلاكه، حيث زحفت جماهير المدن والقرى المحيطة بطهران لتقطع الطرق المؤدية إلى العاصمة وتواجه أي إمدادات يمكن أن يرسلها أنصار الشاه إلى طهران. أما في طهران فقد ازداد الشعب حماسا وبات الرصاص والقمع لا يعني له شيئا، فزحفت الجماهير على المعسكرات ومباني الوزارات والدوائر الحكومية، ولم يعد أبناء الجيش يواجهون أهلهم الثائرين. وبعد ظهر 22 من شهر بهمن 11 من شباط فبراير سقطت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيد الجماهير الثائرة، وأذيع البيان الأول لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. فانطلق نداء التكبير من المساجد وتحقق العون الإلهي بانتصار الدم على السيف، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع باتجاه تحقيق الوعد الإلهي بظهور المنقذ المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
دنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. لا تظلم نفسك واسلك بالله هدات كن قرانا من احساس وفرش بالعدل خطاك ان الجنة في الميزان ومع
رائحة الريحان.
نرحب بكم أحبتنا في كل وقت ومكان،
ونقول بصوت محبة ودفء وأمان،
أهلا بكم في حديقتكم حديقة الأطفال.
لنستقبلكم بقلوبنا
وتستقبلونا بمسامعكم
بطيب تواجدكم
لتكونوا معنا
ونكون معكم،
ولا نجتمع إلا حين يكون لدينا الكثير من الأمور الجميلة.
عدنا إليكم
من قصة إلى معلومة مفيدة،
من ضحكة إلى أنشودة سعيدة،
من جماعة بالخير
ترفرف حولنا كالطير.
واليوم يا أصدقاء، بما أننا نجتمع بكل حب، جئنا إليكم ندق مسامعكم ونفرح كوننا معكم، لأن أحلى ما لدى الأصحاب هي جمعة الأحباب.
وحين نجتمع تكون الدنيا أكثر جمالاً ويكون الجو أكثر فرحاً، لذا ننجز أعمالنا معاً ونحصل على أجمل النتائج.
نعم يا أصدقاء، ففي جمعة الأصدقاء يطيب لنا اللقاء ويهنأ لنا البقاء.
والآن معا سويا سنذهب نحو غابة فيها الكثير 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 من الحمامات، وحتى نستمع إلى قصة الحمامات الجميلة ابقوا معنا بكل حب وصفاء.
معا إلى فقرة القصة. يا مكان في غابة خضراء تورق في جوانبها الأشجار وتزهر في ربوعها الأزهار، غابة خضراء نضرة، كانت حياة الحيوانات فيها مزدهرة. وعلى غصن شجرة فارعة بطولها مرتفعة عاشت مجموعة من الحمائم، بيضاء وصفراء وحمراء وسوداء، ملونة وداكنة، في حياة سعيدة هادئة هادئة هانئة.
نعم يا أصدقاء، وككل صباح كانت الحمائم تنهض من نومها مبكرا سعيدة مستبشرة نحو عملها تسير برقة تطير، تبحث عن الحبوب وما سقط في الأرض من بذور، تتقاسمها فيما بينها قانعة بما لديها.
أما الحمامة الصفراء والسوداء فقد كانتا تحبان النوم كثيرا، تلعبان أكثر مما تتعبان، ودائما ما كانتا تعتمدان على جهد الآخرين. فبينما بقية الحمامات تخرج للعمل صباحا وتبحث وتستخرج البذور، كانت الصفراء والسوداء تمرحان وتبحثان عن كل جاهز لا يحتاج إلى تعب أو عناء. ذات يوم وكعادتهما خرجتا صباحا من عشهما محلقتان هاربتان من عملهما اليومي، وأثناء تحليقهما ابتعدتا قليلا عن عشهما حتى أنهما شعرتا بالجوع، فبحثتا عن طعام جاهز لا يكلفهما عناء التعب. في هذه الأثناء وجدت حمامتنا السوداء على أرض بعيدة مجموعة من البذور الجاهزة اللذيذة، فنادت رفيقتها الصفراء:
بغبغو بغبغو يا حمامة الصفراء يا صديقتي، انظري انظري ماذا وجدت.
بغبغبغو، ماذا وجدت يا حمامة السوداء يا صديقتي؟ لا تقولي إنه طعام جاهز.
نعم نعم، وبكميات كبيرة، إنه يكفي لشهر كامل. يا لسعادتنا،
وجدنا طعامنا، جئنا لوحدنا دون كد وعناء دون تعب وشقاء، كل شيء جاهز ولذيذ طازج، هربنا من العمل ولم نشعر بالملل، دون كل الأصدقاء والتحليق في الأرجاء، كل شيء جاهز ولذيذ طازج.
بغبغو بغبغو، هيا هيا فلنترك الإنشاد ولنسر نحو كنز الأطعمة الشهية. هيا.
لا يمكنني الانتظار، أنا ذاهبة نحوها. بغبغبغو،
لحظة لحظة يا صديقتي، ما رأيك لو نذهب وننادي جميع الحمامات؟ بغبغو، هكذا سنقنع الكل بأن يتركوا العمل الجماعي والتعب والمشقة ويبحث عن الراحة والاسترخاء.
يا للحمامات المسكينة وأفكارها المضحكة، يظنون بأنهم سيحصلون على الحياة السعيدة من خلال المشاركة بالعمل الجماعي.
بغبغو بغبغو، يا لسذاجتهم، يظنون أن الحياة تكون أجمل بالعمل الجماعي. تعالي تعالي لنطير إليهم لنخبرهم بوجود أشهى وألذ البذور الجاهزة. تعالي.
وبأجود وأفضل الأنواع.
نعم.
مرحبا أيتها الحمامة الحكيمة.
بغبغبغو بغبغبغو، أهلا بكما يا صغيرتي، أين كنتما؟
وجدنا كنزا
دون لغ
دون رام،
جاهز ومستعد،
ويقول التهموني.
بغبغبغو، وما هو هذا الكنز دون لغز ودون رمز؟ بغبغبغو
بغبغبغو بغبغبغو، مستعدة كي نلتهمها.
بغبغبغو، ونخبر الحمامات بلذتها.
بغبغبغو، غريب أمر هذه البذور، عجيب أمر تصديقكما لكل هذه الأوهام. بغبغبغو،
تعالوا تعالوا معنا جميعا لتصدقوا ما شاهدناه.
يا حمامات يا حمامات الشجرة الكبيرة، التحقوا بنا، التحقوا لتتذوقوا ألذ طعم لأطيب بذور بكل سعادة وسرور. هيا هيا يا حمامات.
بغبغبغوه بغبغبغوه، دون حاجة لعمل جماعي، دون حاجة للاستيقاظ المبكر، هيا التحقوا بنا، هيا بغبغبغوه.
يا أصدقاء، فجاءت الحمائم مسرعة متجمعة سعيدة بما تسمع من أخبار، ودارت الأسئلة: من الذي وضعها هناك؟ ولما تركوها دون أن تمس أو تؤكل؟ من الذي جلبها؟ ولماذا؟ حينها تكلمت الحمامة الحكيمة وقالت:
بغبغبغو يا أصدقاء يا أحباء، فلنذهب إلى هناك ونتأكد بأعيننا مما نرى، حينها سيحين وقت الحكم على ما سنشاهد. بغبغبغو بغبغبغو.
بغبغبغو، ها نحن وصلنا هنا لنجد كل الأحلام محققة جاهزة.
بغبغبغو، دون أي عمل مشترك.
بغبغبغو بغبغبغو، لا تستعجلوا بالحكم على ما تشاهدونه دون تأكد من سبب وجودها هنا، قد يكون هذا هو الفخ الذي نذهب به جميعا، لذا لا تتسرعوا. بغبغبغو، فالعمل الجماعي أفضل بكثير من الوقوع في فخ يخسرنا كل شيء. بغبغبغو بغبغبغو.
كالعادة تريدين حرماننا من السعادة والراحة أيتها الحكيمة.
بغبغبغو
بغبغبغو
بغبغبغو، لا صيادة ولا فخا ولا أي شيء، سأكون مسؤولة عن أي حادث. بغبغبغو
بغبغبغو، تقدموا تقدموا يا أصدقاء، هيا بنا نقرب مائدتنا لذة وطعم. هيا يا أحباب، هيا هيا تقدموا هيا.
حينها بدأ النقاش، بعضهم وافق وبعضهم امتنع، وبعضهم كان جائعا والآخر تريث، بعضهم سكت والآخر هبط. وبعد أن شعرت الحمائم أن لا خطر يحيط بالمكان، فقررت النزول جميعا إلا الحمامة الحكيمة، بقيت تقول:
بغبغبغو بغبغبغو، الحذر الحذر، دائما ما سبق القدر. بغبغبغو، الحذر الحذر مما ينتظر. بغبغبغو بغبغبغو، أيتها الحمامات، الحذر الحذر مما ينتظر. بغبغبغو بغبغبغو.
وفي هذه الأثناء شعرت الحمائم بتعثر أقدامها وبخيوط تلتف حولها، فعرفت أنها وسط شبكة لصياد قد نصبها ووضع البذور فيها كمينا لها، وأن لا شيء يأتي بسهولة ودون عمل جماعي. فشعرت الحمامات بالخوف، بعضها رفرفت بأجنحتها نحو الهروب ولم تستطع، والبعض اتجه يمينا والآخر يسارا. تعب الجميع، وشعرت الحمامات بالإنهاك والتعب، واستسلم الكل لمصيره. فجاءت الحمامة الحكيمة ووقفت أمام الجميع فقالت لهم:
بغبغوا ما يأتي بسهولة يأخذنا بسهولة، وما يأتي دون عناء يأخذنا دون عناء. لذا يا أصدقاء بغبغوا، حركوا الأجنحة بحركة واحدة كطائر حمام كبير. بغبغوا وليرتفع الجميع نحو الأعلى دون أن يذهب بعضكم يمينا أو يسارا، أماما أو إلى الوراء. جميعكم ومعا حلقوا نحو السماء. بغبغوا بغبغوا جميعا نعم بغبغوا.
تحركت الحمامات أجنحتها نحو الأعلى بحركة واحدة وعمل جماعي واحد، فهب الهواء من تحت أجنحتها وحلقت الحمامات وهي تحمل الشبكة بأقدامها. وقالت الحمامة الحكيمة:
اتبعوني أيتها الحمامات.
حلقت الحمائم معا كطائر بألوان مختلفة وحجم كبير. كان سرب الحمام يطير فوق القرى، فوق المزارع، حتى اقترب من الغابة وهبط هناك، والشبك لم يفارق ذلك السرب. حينها وقفت الحمامة الحكيمة وقالت:
فليجلس الجميع هنا ريثما أنادي صديقنا.
حينها وقفت الحمامة الحكيمة وقالت:
يا فار يا صديقي، أنا بحاجة لمساعدتك يا رفيقي.
خرج الفأر من بيته فرأى الحمائم والشبك يمسك بأقدامها ولا يمكنها الحراك بغير مكانها، فنادى عائلته وقال:
إلى العمل يا أصدقاء، إلى العمل يا صغار الفئران والكبار، إلى العمل لنقذ الحمامات. هيا أيها
الفئران.
حينها اجتمعت الفئران وبدأت تقرض الحبال وتخلص الحمام. شيئا فشيئا تخلصت الحمائم من تلك الحبال، فشكرته الحمامة الحكيمة.
شكرا لك يا صديقي، شكرا لك.
شكرا جزيلا وحدي، بل نشكر فريقي، فلولا الجميع ولما استطعنا تخليص الحمائم.
نعم، فنجاح كل صديق يكمن في تعاون الفريق. أسمعت ما يا صفراء وسوداء؟ الحمد لله.
نعم يا أصدقاء، ومنذ ذلك اليوم وإلى الآن تعلمت الحمائم أن العمل الجماعي هو سر البقاء، وأن كل نجاح تحصل عليه المجموعة هو من العمل كفريق من الأصدقاء.
طيب انضمامكم من جديد يا أحبة.
سمعنا واستمتعنا،
تعلمنا واستفدنا،
ولم يتبقى لنا سوى أن نطبق ما تعلمنا
وأن نكون يدا واحدة أمام كل المهمات. حينها
ماذا سنكسب؟ سنكسب النجاح والتفوق.
صغار أصدقائي، أصحابي، أيها الأعزاء، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن ماذا لدينا؟
لدينا شيء آخر تعرفونه وتحبونه كما أننا نحبه ونحب الاستماع إليه.
أنا أعرف ماذا لدينا.
ما هو؟
لدينا أنشودة جميلة.
نعم، إذن أصدقائي برفقتكم سنستمع إلى أنشودتكم.
يا ناس ما تمر بي خذي فؤادي واذهبي، يا ناس ما تمر بي خذي فؤادي واذهبي، وقدميه عاطرا هدية إلى أبي. يا ناس ما تمر بي تمر بي، يا ناس ما تمر بي
العصفورة. أهلا بك يا صغيرة، إنه هنا يا أصدقاء. بكل طيب ونقاء تحلق في أرجاء السماء، بكل تأكيد جاءت بمعلومة جديدة. إذن ماذا ننتظر؟ ما رأيكم لو نستقبل عصفورتنا بمعلومتها القيمة؟
مرحبا يا أصدقاء، أعرفتموني؟ أنا العصفورة توتة، عدت إليكم ومعي معلومة. كم كانت سفرة ممتعة تلك التي أخذتني إلى هناك إلى البعيد جدا. كالعادة حلقت وطرت حتى وصلت إلى جبل كبير، لابد أن أقول كبير، من هنا حتى صباح الغد. كي تفهم قصدي، نعم كان هناك جبل كبير، وأنا كالعادة فتشت عن معلومة في ذلك الجبل الكبير، فوجدت في طريقي صديقنا الماعز الجبلي الذي يعيش هناك، فسألته: أوه، ماذا تفعل هنا؟ فقال لي: أنا أعيش هنا. سألته وأنا أرتجف بردا: ألا تشعر بالبرد؟ فأجاب وهو يضحك: كلا، فأنا أرتدي معطفا من الصوف الكثيف. وأنا أعيش هنا، هذا هو بيتي. تيك 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 تيك. فسألته: آه، بيتك في الجبل؟ وبدأت بالضحك ظنا مني أنه يمزح معي، فأجاب: لا لا يا عصفورة، أنا لا أمزح معك، أنا أعيش على سفح أعلى جبل في العالم. تيك 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 تيك. سألته: وما اسم هذا الجبل يا صديقي؟ فقال: إنه جبل إيفرست. تيك 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 تيك. والذي يقع في سلسلة جبال الهيمالايا. حينها قلت له: إذن جبل إيفرست هو أعلى قمة جبل في العالم. قال: نعم يا صديقتي العصفورة. تيك تيك تيك. فقلت له مسرعة: إذن إلى اللقاء إلى اللقاء يا صديقي، أنا ذاهبة كي أخبر الأصدقاء. تيك 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 تيك. فقال لي: لما كل هذه العجلة يا عصفورة؟ قلت له كي لا أنسى هذه المعلومة، وصرت أردد مع نفسي وأقول: تيك 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 تيك. أعلى قمة جبل في العالم هي إيفرست. أعلى قمة جبل في العالم هي إيفرست. كي لا أنسى المعلومة يا أصدقاء وأوصلها إليكم بأمانة. وداعا، إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
والآن من معلومة العصفورة إلى ماذا ماذا ماذا؟ احزروا معي، أحسنتم، إلى أخبار الأصحاب. فلنستمع معا ونتعرف إلى آخر خبر لصديق أو صديقة. هيا بنا معا إلى أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
أهلا بكم أحبتي من جديد في أخبار الأصحاب.
نتمنى لكم وقتا طيبا. وإلى خبر اليوم.
خبر اليوم يتكلم عن الصيف والبحر وصديقنا وميض.
ما به وميض؟ وماذا حدث في رحلته الممتعة مع أهله؟ سنعرف بعد لحظات.
ذهب صديقنا وميض في رحلة مع عائلته إلى البحر. كان الكل مستمتع بأجواء الصيف والبحر والرمل، وكان وميض يشعر بسعادة لا توصف وهو يحمل بيده دلوه الذي يجلب فيه الماء من البحر
فيصنع قلاعا من الرمل. فجاءت والدته واقتربت منه لتعطيه مرهما، أي واقيا من الشمس، وطلبت منه أن يطهن يديه ووجهه وبعض جسده كي لا يصاب بحرقة من أشعة الشمس.
ولكن صديقنا وميض أخذ المرهم ولم يستخدمه، لأنه اعتبر الأمر غير ضروري ولم يهتم بطلب والدته، وصار يلعب ويلعب ويلعب بالماء والرمل.
أما صديقنا الآخر حميد فسمع كلام والدته ودهن جسمه بالمرهم ليقي جسده من شدة حرارة الشمس. لذا رغم أن حميد ووميض كانا معا، إلا أن الحرقة أصابت جسد وميض ولم تصب جسد حميد.
نعم نعم يا أصدقاء، وعندما شاهد وميض الفرق بين جسده وجسد حميد عرف أين هو الخطأ في تصرفه، وأصبح يبحث قبل اللعب والمرح تحت أشعة الشمس في الصيف عن المرهم الذي يقي بشرته من أشعة الشمس.
أنتم أيضا يا أصدقاء تذكروا هذا الخبر واهتموا بصحة بشرتكم كي لا تتعرضوا إلى أشعة الشمس وتصابوا بالحروق، فالوقاية خير من العلاج. شكرا لأحلى متابعة، شكرا لأنكم رافقتمونا ولم تفارقونا.
لا نقول لكم وداعا لأننا نأمل بلقاء جميل
سعيد
قريب
جديد
يجمعنا بأحلى أصدقاء في كل مكان
لبرنامجكم برنامج
حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية طيبة من عند الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج ومحور جديد تحت عنوان السجود على الأرض. نعم أيها الأحبة، في هذا البرنامج يتناول الشيخ رضوان والشاب أحمد موضوع السجدة واختلاف الفقهاء في شرائط السجود عليه. ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار بعد فاصل قصير.
قل لي يا أحمد.
نعم.
هل سمعت الحديث الذي يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه حال سجوده؟
نعم يا شيخ، فالسجود أوضح مظاهر العبودية والانقياد والتذلل من قبل المخلوق لخالقه، وبه يؤكد المؤمن عبوديته المؤكدة لله تعالى.
بارك الله فيك يا أحمد، فلا يوجد مظهر أوضح في إعلان التذلل لله تعالى من السجود على التراب والرمل والحجر والحصى.
نعم.
لما فيه من تذلل أوضح وأبين من السجود على الحصر والبواري، فضلا عن السجود على الألبسة الفاخرة والفرش والذهب.
ولكن يا شيخ، كلتا الحالتين تعتبران سجودا.
صحيح صحيح يا أحمد، إلا ما العبودية تتجلى في السجود على الأرض بما لا تتجلى في غيره.
هل هذا سر كون أتباع للبيت عليهم السلام يلتزمون بالسجدة على الأرض في حضرهم وسفرهم، ولا يعدلون عنها إلا ما نبت منها من الحصر والبواري، بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس؟ ثم بعد ذلك، ما هي يا شيخ علة عدم تجويزهم السجود على المأكول والملبوس؟
في رواية يرويها الصدوق يا أحمد عن هشام بن الحكم أنه سأل نفس السؤال من أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا لغرورها.
إذن مشكلة الذين يتصورون أن الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت منها بدعة، ويتخيلون أن المسجود عليه وثنا، مشكلتهم تكمن في أنهم لا يفرقون بين المسجود له والمسجود عليه، ويزعمون أن الحجر أو التربة الموضوعة أمام المصلي وثن يعبده المصلي بوضع الجبهة عليه، فالوثن عند الوثني معبود ومسجود له، يضعه أمامه ويركع ويسجد له، ولكن الموحد الذي يريد أن يصلي في إظهار العبودية إلى نهاية مراتبها يخضع لله سبحانه وتعالى ويسجد له، ويضع جبهته ووجهه على التراب والحجر أو الرمال أو الحصى، مظهرا بذلك مساواته معها عند التقويم، قائلا: أين التراب ورب الأرباب؟
أجل أجل يا ولدي، الساجد على التربة غير عابد لها، بل يتذلل إلى ربه تعالى بالسجود عليها. فإذا قلنا إن الساجد على التربة يعبدها، فمن يسجد على الفرش والقماش وغيره لابد أن يكون عابدا لها على هذا المنوال.
نعم.
ثم أننا إذا نظرنا إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجده أنه وصحبه كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض، متحملين شدة الرمضاء وغبار التراب.
نعم يا شيخ، قرأت في رواية أنه قد شكى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة الحر، إلى أن وردت الرخصة بالسجود على الخمر والحصر، فوسع الأمر للمسلمين، ولكن في إطار محدود.
بالمناسبة يا أحمد، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مؤكدا أن كل جزء من الأرض مسجد وطهور ويسجد عليه ويقصد للتيمم، أي للسجود تارة وللتيمم أخرى.
نعم يا شيخ، أفهم من هذا الحديث النبوي الذي يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن العبادة والسجود لله تبارك وتعالى لا يختص بمكان دون مكان، بل الأرض كلها مسجد ومعبد للمسلمين.
استنتاج صحيح يا أحمد، أحسنت.
أحسنت.
الأرض كلها مسجد، وذلك بخلاف غيرهم حيث خصوا العبادة بالبيع والكنائس. هل تحفظ يا أحمد رواية تدل على أن السنة في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقط أيام الصدر الأول من الإسلام؟
نعم يا شيخ، في السنن الكبرى روى أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فيأخذ أحدنا الحصباء في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه. وفي سنن البيهقي رواية تقول نقلا عن ابن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي معناها يقول ابن الأثير: إنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم.
إضافة إلى ما قلته وذكرته،
نعم،
هناك أوامر من قبل النبي صلى الله عليه وآله في مجال التتريب،
نعم،
كالرواية التي جاءت في كتاب كنز العمال عن خالد الجهني،
نعم،
قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب، فقال له: ترب وجهك يا صهيب. كما روى صالح السبئي في كتاب السنن الكبرى أن رسول الله رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه عن جبهته.
ولكن يا شيخ، لماذا هذا الإصرار على السجود على الأرض؟
ليس هناك إصرار أو إجبار في ذلك، فكما تعلم أن السجدة كانت في البداية على الأرض،
طيب،
ثم وفي المرحلة الثانية جاءت الرخصة في الحصر والبواري، وحتى أن الباري تعالى قد رخص لرفع الحرج بالسجود على الثياب، ولكن لعذر وضرورة، كما ورد في صحيح البخاري عن أنس بن مالك: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض طرح ثوبه ثم سجد عليه، ولكن ذلك لا يجوز في غير الضرورات،
نعم،
التي تبيح المحظورات.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، تبين أن التزام الشيعة باتخاذ تربة من الأرض للسجود عليها ليس إلا تسهيل الأمر للمصلي في سفره وحضره، خوفا من أن لا يجد أرضا طاهرة. وأما السر في التزام الشيعة استحبابا بالسجود على التربة الحسينية أن يتذكر المصلي حين يضع جبهته على تلك التربة تضحية ذلك الإمام بنفسه وأهل بيته والصفوة من أصحابه في سبيل العقيدة والمبدأ. آملين أن قضيتم أوقاتا نافعة مع هذا الحوار. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني